بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا الليلة يتعلق بالطهر. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبيد الله بن موسى في أحد ما يعرف محمد بن يحيى هذا؟ من هو محمد بن يحيى؟ الزهري. قال عن شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قيل عبد الله أكثرهم على أنه على أن اسمه عبد الله عن أمي أبي بكر هذا على الصواب أم أبي بكر وجاء بلفظ أم بكر وسيأتي تخطئته أنها أخبرته أن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر ترى ما يريبها أي يسبب لها الريبة هل هذا من الحيض أو ليس منه يسبب لها الشك وكم ترى من أسئلة ترد في هذا الجانب جانب هذه الريبة قال إنما هي عرق أو عروق إسناد الحديث عند المصنف ضعيف والحديث صحيح بشواهده حاصله أن متن الحديث صحيح رجال السند محمد بن يحيى الزهري عبيد الله بن موسى بن أبي المختار أبو محمد الحافظ ثقة شيبان بن عبد الرحمن أبو معاذ البصري النحوي مولاهم نسبة إلى نحو بطن من الأزد لا إلى علم النحو شيبان بن عبد الرحمن نسبة إلى بطن من الأزد يقال لهم نحو وليس إلى علم النحو ووثقة يحيى بن أبي بكر طيب أم بكر يحيى بن أبي كثير تقدم قبل أنه ثقة ثابتة وهو مدرس وقد عن أبو سلمة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أبوه من المبشرين بالجنة أم بكر قال الحافظ في التهذيب أم بكر ويقال أم أبي بكر وهي كذلك على الصحيح روت عن عائشة رضي الله عنها في المرأة ما يريبها بعد الطهر وعنها أم سلمة وعنها أبو سلمة طيب في المرأة ما يريبها وعنها أبو سلمة بن عبد الرحمن ولم يذكر فيها جرحا ولا تعديلا الحافظ ما تكلم على حالها في التهريب لكن سيأتي بيان ذلك في التقريب وقال في التقريب لا يعرف حالها قال الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال عن عائشة أي روات عن عائشة وعنها أبو سلمة بن عبد الرحمن في الدم بعد الطهر لا تعرف انتهى واختلف فيها فقيل أم بكر وقيل أم أبي بكر وصحها أبو حاتم في العلل 118 أم أبي بكر كما ذكر المصنف هنا والحديث أخرجه أبو داود تعليقا وابن ماجه وأحمد بن مسند من طريق يحيى بن أبي كثير أيضا البيهقي الكبرى من طريق يحيى بن أبي كثير به للعنعنة وصححه البصري في إصباح الزجاجة بشاهده أي الآتي قلت أما أنه صحيح فلا فقال وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات له شاهد من حديث أم عطية قلت أما أنه صحيح فلا وأما أن الحديث صحيح بشواهده فنعم يعني إسناده صحيح يقول هذا غلط كيف يكون صحيحا وإسناده في أم أبي بكر مجهولة ولكن يقال حديث صحيح أما هذا الإسناد فضعيف وحديث صحيح بشواهده والمقصود هذا المتن صحيح من شواهده في الباب أن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا أخرجه البخاري في باب الصفرة والكدرة في غير الحيض وأخرجه أبو داود في باب المرأة ترى الصفرة والكدرة بعد الطهر والدارمي في السنن والبيهقي وابن المنذر في الأوسط من طريق أم الهذيل حفصة بنت سيرين أن أم عطية قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا البخاري أخرجه لا نعد الصفرة والكدرة شيئا بدون كلمة بعد الطهر وهؤلاء المذكورون زادوا فيها كلمة بعد الطهر قال الحافظ وهو موافق لما ترجم به البخاري أي من قوله في غير أيام الحيض وكلمة بعد الطهر كلمة واضحة لأن كلمة لا نعد الكدرة ولا الصفرة شيئا مجمل بل معتبرة إذا كانت عقبة الحيض إنما المقصود في هذه المواضع التي هي بعد الطهر قال قولها كنا لا نعد أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بذلك وبهذا يعطى الحديث حكم الرفع قاله الخطيب قاله الحافظ يعني وهو مصير من البخاري إلى مثل هذه الصيغة إلى أن مثل هذه الصيغة تعد في المرفوع ولو لم يصرح الصحابي بذكر زمن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا جزم الحاكم وغيره خلافا للخطيب هم مختلفون فيما يقال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فما كان مشهورا من ذلك نعم وقولها الكدرة قال الحافظ أي الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرارا وقال النووي في تهذيب اللغات في بيان هذا الكدرة المذكورة في باب الحيض هي ماء كدر وليس عليه شيء من ألوان الدماء القوية والضعيفة وقال الصفرة المذكورة ماء الكدرة قال أبو حامد والإسرائيلي الصفرة والكدرة ليست بدم وإنما هو ماء أصفر وماء كدر شيء كالصديد تعلوه صفرة والكدرة صفرة شيء ليس عليه شيء من الدماء الحاصل أن هذا ليس دما وقولها بعد الطهر أفاد تبويب البخاري أنه لا عبرة بخروج الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض سواء قبل الغسل أو بعده هذا في حق من لها طهر أما من ليس لها طهر عبارة عن جفاف فالجفاف يقوم مقام الطهر سواء قبل الغسل أو بعده، أو تقدمت الحيض أو تأخرت عنه بعد خروج الطول، كل ذلك لا عبرة به بها فيه. قال ابن بطال: ذهب جمهور العلماء في معنى هذا الحديث إلى ما ذهب إليه البخاري في ترجمته، فقال أكثرهم الصفرة والكدرة حيض في أيام الحيض خاصة، أي الملحقة به، وبعد أيام المحيض ليست بشيء. رواه روي هذا عن علي بن أبي طالب، وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والحسن بن سيرين وربيعة والثوري والأوزاعي والليث أبو حنيفة ومحمد يعني صاحب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق. قلت: ومن أدلة الجمهور مع ما سبق حديث أن النساء كن يبعثن إلى عائشة رضي الله عنها بالدرجة فيها الكرسف فيه صفرة فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. درجة خلقة يعني استفتين النساء عائشة فيها، يعني ما حكم هذا الشيء من الكدرة والصفرة؟ علقه البخاري في كتاب الحيض باب 19 بصيغة الجزم، وأخرجه مالك في الموطأ عن علقمة بن أبي علقمة المدني عن أمه واسمها مرجانة مولاة عائشة، وسكت عليه الحافظ وهو حسن في الباب، يغتر في الباب، يعني استدل به غير واحد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في المجموع 26-220: والصفرة والكدرة للفقهاء فيها ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره: هل هي حيض مطلقا أو ليست حيضا مطلقا، والقول الثالث وهو الصحيح أنها إن كانت في العادة أي في أيام العادة مع الدم الأسود والأحمر فهي حيض، وإلا أي في غير هذا الوقت وليست متصلة بالحيض فلا، لا تعتبر من الحيض شيء. تصلي وتصوم وتعتكف إذا كان كذلك، يعني وكذلك أيضا من حيث العشرة أحكام المرأة الطاهرة لا يعبأ بذلك في غير وقت الحيض، لأن النساء كنا يرسلنا إلى عائشة الدرجة فيها الكرسف، فذكر ذلك وذكر حديث أم عطية المذكور في الباب. وقال ابن رجب في فتح الباري تحت باب 19: دل قول عائشة على أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وهذا قول جمهور العلماء حتى إن منهم من نقله إجماعا، وليس ببعيد أنها في أيام لقول مفهوم قوله بعد الطهر. وذكر في الفتح أيضا في حديث 326 أن الصفرة والكدرة لها ثلاثة أحوال: حال في مدة عادة المعتادة فتكون حيضا عند جمهور العلماء سواء سبقها دم أو لا، وحال تكون لأنه قد يحصل من أثناء احتباس عادتها أن يكون ذلك على ذلك الوصف على ذلك الحال، يخرج إلى ذلك الحال الذي هو عبارة عن صفرة أو كدرة لمرض وعارض، فهي في أيام عادتها تعتبر حيضا عند يقول الجمهور، وحال تكون بعد انقضاء العادة، بعد انقضاء العادة فإذا اتصلت بالعادة ولم يصل بينها طهر فيحكم بأنها حيض في ظاهر مذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد، يعني ما زالت ملتحقة بها قبل أن يحصل فاصل طهر، وهذا هو الصواب. وحال ترى الصفرة والكدرة بعد أكثر الحيض هذا لا إشكال بأنه ليس بحيض، بل هي يعني كونه بعد انتهاء الحيض زواله إن كان بعد الطهر أو بعد الجفاف فإنه لا يعتبر من الحيض. قلت: وترجح قول الجمهور الذي أخذ به البخاري وشيخ الإسلام تيمية وجمهور العلماء أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض متصلة به بغير فاصل طهر من الحيض. أما في أي حال غير ذلك فهي من عرق أو من عروق. قال ابن رسلان في شرح سنن أبي داود: أي في أدنى الرحم عروق، في أدنى الرحم يجري منها الدم في أوقاته، يحدث ذلك عن مرض، ثم يحصل تغير في ذلك الدم إلى تلك الأوصاف التي في الصليب، أي أنه لا ينبني عليه على ذلك حكم. فلا ينبغي أن ترتاب منه المرأة، بل حالها معه على الطاهرة. خلصنا من هذا الحديث بما يتعلق بأن الحديث إن كان ضعيفا عندنا في هذا الموضع إلا أنه ثابت بشواهده. من يذكر من شواهده؟ نعم،
حديث معطية رضي الله عنه،
حديث ما كنا لا نعد
الصفرة والكدرة شيئا،
الصفرة والكدرة بعد الطهر، زيادة بعد الطهر خالد البخاري لكنها ثابتة. نعم. بعد الطهر شيئا. وشاهد آخر، نعم، وحديث عائشة موقوف عليها أن النساء كنا يأتينا بالدرج وما إلى ذلك فتقول لا تعجلنا حتى تخرج ترى الطهر. وحديث قصة أيضا، وهو كان معلقا في البخاري لكنه في الباب مذكور. فإذا الحديث ثابت وبثبوته يستفاد بعض المسائل في هذا الجانب المشكل عند النساء. أنها لها ثلاثة أحوال: الحال الأول إذا اتصلت، إذا كانت في أيام العادة فهي من ضمن العادة، نقل ذلك إجماع وهو قول عامة العلماء، بعضهم خالف لكن نقله إجماعا. طيب، إذا كانت أيضا ملتحقة بالعادة، وإن كان قد مضى أكثر لكن ملتحقة ما حصل طهر فهي من العادة، بقي ما إذا تخلل طهر وتخلل أيضا عادة كما يحصل من اضطراب ذلك عند كثير النساء، ربما حصل بعد الطهر دم وربما بعد الدم طهر، وهكذا في شهر واحد. وفي مثل هذا الحال إذا طال أمد الطهر صلت، وهذه حجتها عند الله أنها عاملة في البراءة الأصلية، وإن كان وقتا قصيرا ما بين فرضين لم يصل إلى مستوى يفوت عليها بعد الفروض ورجع فهي في حكم الحائض. ومن هنا بعض أهل العلم حذر ونصح بالبعد، كشيخ الإسلام جماعة، بالبعد عن بعض العقاقير والأدوية في حبس العادة في بعض الأوقات، فإن هذا يسبب اضطرابا وإشكالا، حتى ربما يعني يحصل مرض من وراء ذلك، سواء مرض فيما يتعلق بالجسم أو يكون مرضا فيما يتعلق بقلقها بالوسوسة وقلقها أيضا باضطراب العادة، هذا فيه اضطراب. وكان الراجع من هذه الأقوال التي سبق بيانها قول الجمهور الذي اختاره البخاري وشيخ الإسلام وجمع ابن المنذر، جمع من أهل العلم ابن المنذر أيضا ذكر هذا، في أنها إن كانت في أيام عادتها فلا بأس، وإن كانت قبل حصول العادة لا يلتفت إليها ما لم يكن في أيام عادتها، أو بعد العادة لكن بعد خروج الطهر ليس بشيء ولا ينبني عليه حكم. أشياء تخرج من عروق سواء كانت دما أو كانت غير دم ما يعتبر بها، تصلي وتصوم وتعامل نفسها معاملة المرأة الطاهرة دون تحرج من ذلك، من قوله إنما ذلك عرق، هكذا إنما هي عرق، أي لا يعبأ بمثل هذا وليس ينبني عليه كبير حكم. أو حتى حكم في ذلك من حيث أنها تتأصل الصلاة وكذا.